بسم الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من كتاب ربانية لا رهبانية بقلم الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي. السيد الإمام أحمد الشهيد وأتباعه وخلفاؤه الأبطال المغاوية. أما في الهند فترى هناك مزجا غريبا واجتماعا نادرا بين التصوف والجهاد يقل نظيره في العالم الإسلامي. أما السيد أحمد الشهيد وحركته ورجاله فحدث عن البحر ولا حرج، فقد بلغ جمعه العجيب بين هذا وذاك، وتفوقه في كلا الجانبين إلى حد التواتر، وأصبح من المسلمات في هذه البلاد. إن ذلك الشوق إلى الجهاد والحنين وإلى الشهادة إلى الشهادة والحب في الله والبغض في الله الذي تحلى به أصحاب السيد أحمد رحمه الله تذكرنا بالقرون الأولى. وإذا اطلعنا على تاريخهم علمنا أنه كان نفحة من بقايا النفحات في القرن الأول، هبت في القرن الثالث عشر فأحيت الأرض بعد موتها وبرهنت على الإيمان وبرهنت على الإيمان والتوحيد على أن الإيمان والتوحيد والصلة الصحيحة بالله والتربية والسلوك على منهاج النبوة لا يزال يصنع العجائب، وأن التضحية والإيثار والفداء من غير روحانية صافية مشرقة وعاطفة إصلاح قوية راسخة حلم لا يتحقق وغاية لا تنال
لا إله إلا الله. هذا أحد الأئمة الذين برزوا في الهند، وكان لهم الأثر والدور الكبير في واقع الناس، والأصحابه وجلسائه يذكرون بأحوال الرعي الأول والقرون الأولى. وهكذا كل من ارتقى القمة في أي قرن من القرون في المعرفة وفي الإيمان واليقين والذوق لابد أن يشابه القرن الأول، يشابه الذين ربتهم يد النبوة، فهم النموذج الأعلى والأمثل لكل ارتقاء ونجاح محقق. فيأتي تذكرة القرن الأول في كل قرن من القرون في أصلحهم وأنجحهم وأفلحهم، فيذكرون بالقرن الأول، وكذلك يدل على عظمة ورسوخ ومكانة المعلم والمربي والداعي، وفرة التميز وكريم الصفات في طلابه وجلسائه وأتباعه. فما يتحلى به الفرد من كريم الصفات وعظيم الأخلاق كن محل إكرام واعتبار واحترام، لكن الذي يكثر في جلسائه وتلامذته وطلابه النصيب من هذا الخلق الكريم والعظمة في الفهم والعمل، هذا هو العظيم في أخلاقه الذي يكون متصب بها في نفسه، وما يتمكن من إيصال أثرها ونقلها إلى غيره. فتعرف عظمة الفرد في مرتبة تقواه وتعليمه وتربيته ودعوته إلى الله في أحوال جلسائه وأحوال تلاميذته والمتلقين عنه، فمن عظم فيهم وجود الميزات والأثر والعمق في الفهم وفي الاتصاف والعمل فدليل عظمة الشيخ. ولهذا يقولون إن من قوة مكانة المعلم الجدير والقدير أن يكون في تلامذته من يفوق، يكون في تلامذته إذن من يعلو فوق كثير من شؤونه وأحواله. دليل ما هو عظمة التلميذ، دليل عظمة الشيخ، دليل عظمة المربي وهكذا. فقال لنا أن جلساء أو التلامذة وأصحاب الشيخ أحمد السرهندي أحمد الشهيد كانوا يذكرون بالرعيد الأول، فهذا يقول إذا اطلع على تأخيرهم علم أنه كان نفحة من بقايا النفحات في القرن الأول، هبت في القرن الثالث عشر الهجري وأثبتت حقيقة. هذه الحقيقة أن خالق الإنسان جعل التأثير عليه وسائله الصحيحة القويمة في أول ما خلق الإنسان إلى آخر إنسان يخلقه هي. ولهذا يقول برهنت على أن الإيمان والتوحيد والصلة الصحيحة بالله والتربية والسلوك على منهج النبوة لا يزال يصنع العجائب، لا يزال التأثير الحسن الجيد الإيجابي في البشر قائم على هذه الصفات وعلى وجودها، وأن كثير من مظاهر التضحية والبذل والجهد والمكابدة إذا لم تقم على عمق من الإيمان واليقين واتباع النبوة تكون صورية ضعيفة الأثر، يعرفون التبجح بها ونشر الدعايات عنها والإعلانات، وأن تقول كل طائفة وجماعة عميرنا وذاك كابدنا والمكابدين والمكافحين والبادلين وخذ لك من الألقاب. إيش عملتوا في واقع الأمة في حياة الناس؟ إيش صلحتوا؟ حاموا حول بعض الأغراض الشخصية والنفسية والدنيا وروحتوا ولا صلحوا شيء، بل ربما جلبوا للأمة في واقعها الاقتصادية وقعها الاجتماعية وقعها السياسية وقعها الديني جلبوا أضرار ومفاسد كثيرة، يتبجحون أنهم ضحوا وعملوا منهم، وكل من قدل منهم ولو على أخبث قصد يسمونه الشهيد والشهداء وانتم شهدون تعب مسخرة. وما كان مظهر تضحية وبدل لا تقوم على أساس الصلة بالله والإيمان به ومنهج النبوة الذي بعثها إلينا لن يكون حقيقة نصرة لله ولا للرسول ولا صلاح لواقع البشر والناس. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لو مشت الضنكة حكم سائر ثابت دائم من القاهر، القهر فوق عباده جل جلاله إلى اليوم الآخر، وما يكون في اليوم الآخر إلا استجل هذه الحقيقة للكل واعتراف الكل بها، وأن كل من لم يتحقق بالإيمان والعمل الصالح على منهج النبوة والتواصي بالحق والصبر فهو خاسر كائن من كان، أفراده وهيئاته ومؤسساته وجماعاته ودوله وشعوب. إذا لم نوعية الإنسان إذا لم يكن عندهم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر فهم خاسرون بيمين من الذي خلقهم، فمن يقدر يغير هذا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، وحدهم هم اللي ينجون من الخسران، الباقي خسرانين، رؤساء مفكرين عبقريين مخترعين صناع مزارعين بنائين وزراء ليس فيهم الإيمان والعمل، خاسرون 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 كلهم خاسرون، وكلهم يؤولون إلى حقيقة الخسران ويعضون على الأصابع الندم ولا يفيدهم شيء من ذلك. فلا طريق لصلاح الإنسان ونجاته إلا بهذا المسلك الإيمان والتوحيد والصلة الصحيحة بالله والتربية والسلوك على منهاج النبوة هي التي تصنع العجائب في واقع البشر وعلى ظهر هذه الأرض إلى آخر الزمان. قرأ:
إنه دعا إلى الدين الخالص وأشعل في قلوب شعلة الإيمان والحماسة الإسلامية والجهاد في سبيل الله، ونظم جماعة كبيرة وأحسن تربيتها الدينية والحربية، وخرج معها مهاجرا في سبيل الله في 7 من جماد الآخر سنة 1241 هجري،
يعني قبل 200 سنة، قصر سنة واحدة،
من طريق بلوجستان وأفغانستان إلى حدود الهند الشمالية ليتخذها مركزا لدعوته، وليتقدم منها إلى الهند لإجلاء الإنجليز وتأسيس دولة إسلامية على منهاج الكتاب والسنة، وأثار الغيرة الإسلامية في نفوس المسلمين وأولي الأمر وقادة الرأي، وأنذرهم بالخطر المحدق بالوجود الإسلامي ونبههم على نوايا الأخطبوط الإنجليزي ومخططاته التوسعية، وراسل أمراء المسلمين وغير المسلمين في الهند وملوك البلاد الإسلامية المستقلة ككابل وهراه وبخاري وغيرها، وأرسل إليهم رسله ورسائله الرقيقة المرققة الدافقة بالقوة والحماس الإسلامي وفراسة المؤمن الألمعي وعلو همة القائد العصامي والإمام الديني الذي هيأه الله لهذا الأمر العظيم، وسمت همته وبعد نظره حتى فاق في ذلك كبار السياسيين في عصره وبعد عصره، وما ذلك إلا ليحيى ما مات من السنن واندرس من معالم الإسلام ولإدالة الإسلام من الجاهلية والسنة من البدعة، وإجراء الأحكام الشرعية على من دان بالإسلام ونطق بالشهادتين، وليدخلوا في السلم كافة لا يشوبه غرض سياسي أو طموح شخصي أو علو في الأرض أو فساد. وكان هذا السفر
يقول إيش؟ قام بدعوته إلى الدين الخالص كما بعث الله به الحبيب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، أشعل في القلوب شعلة إيمان وحماس الإسلامية، وبين حقيقة الجهاد وفضله ومكانته حتى تعشقه من تعشقه من القلوب، وخرج بنفسه من أرضه ومسكنه مهاجر في عام 41 و200 وألف قبل 200 سنة إلا سنة 199 سنة خرج وانتقل من بلاد إلى بلاد بهذه الدوافع ليقيم أمر الله لينصر الحق لتكون كلمة الله العليا، ماشي غرض غير هذا، ماشي غرض سياسة، ماشي غرض مادي، ماشي غرض ظهور، ماشي غرض شهرة، سبب ذلك حصل النجاح. ها فاقى في التأثير في الواقع كبار السياسيين في العصر نفسه بعد عصره، لأن مقصده واندفاعه ليحيى ما مات من السنن ومن درس من معالم الإسلام وإدالة الإسلام نصره وظهوره على الجاهلية والسنة من البدعة، فعن الانتصار للإسلام من الجاهلية والسنة من البدعة، ويجرى الأحكام الشرعية على من دان بالإسلام ونطق بالشهادتين يدخلوا في السلم كافة، يعني ولا يدخلوا في السلم، ما هو جزء من الدين، جزء بغيته شيء صعب شيء سهل دين قال انت قلبك وأقلك وفكرك وسمعك وبصرك وأعضاءك وأسلم وجهت وجهي لفطرة السماوات والأرض حيث سمع أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي، ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كامل بكليته. هكذا فلما كان كذلك لا يشوب غرض سياسي ولا طموح شخصي ولا إرادة علو في الأرض ولا فساد في الأرض، حصلت النتائج وحصلت الآثار الكثيرة، ورد الله كيد كثير من الكفار الذين قال الله عنهم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلا تتكشف النتائج إلا عن أن تجارتهم بائرة ومكائدهم كلها فاشلة. وإنما ينصر الله رسله والذين آمنوا, إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله يحققنا بحقائق الإيمان ويرزق نصرته ونصرة رسوله حتى يجري الخير لنا وعلى أيدينا. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان هذا السفر الشاق المضني مع الهند من الهند مع جيش المهاجرين لا يقل عن جهاد ولا يتغلب على صعوباته إلا الإيمان القوي والعزم الراسخ والفكرة المتقلقلة في الأحشاء القاهرة للشعور بالألم والتعب, مصداقا لقوله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأسست فعلا دولة شرعية في الحدود الهندية الشمالية والغربية تشتمل على بيشاور وما جاورها من البلدان والقرى, ونفذوا الحدود الشرعية وطبقوا النظام الإسلامي المالي والإداري تطبيقا دقيقا. وشهد التاريخ نموذجا للخلافات الإسلامية الراشدة بعدما توالت قرون طويلة على حكومات المسلمين شبه العلمانية والزمنية فيما يتصل بالأحكام الشرعية والقوانين الإسلامية. ولكن ذلك لم يدم طويلا, فوقع ما تكرر في التاريخ الإسلامي من نزوة الأهواء وهجوم الجاهلية الجريحة الموتورة. فلم يرضى هذا الوضع القبائل التي تقطن هذه المنطقة لصدام هذا النظام بمآربها الشخصية وعرافها القبلية الجاهلية. ووقعت المعركة الحامية في بالاكوت في الحدود الشمالية الغربية, واستشهد الإمام السيد أحمد رحمه الله وصاحبه العلام محمد إسماعيل رحمه الله ابن عبد الغني بن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي وكبار أصحابهما بعد بطولات نادرة وشجاعة خارقة للعادة. وذلك في 24 من ذي القعدة عام 46 و200 للهجرة, 6 من مايو سنة 31 و800 من الميلاد. ولم يزل خلفاء وأتباعه في الهند قائمين على الحق بادلنا في ذلك النفس والنفيس, والإنكليز يصادونهم ويضطهدونهم ويصادون أملاكهم وأموالهم ويحاكمون محاكمات طويلة عريضة. وقد حكم على البعض بالشنق وبالنفي المؤبد, وعلى بعض باعتقال طويل مع أعمال شاقة, وهم صابرون ومحتسبون لا يضطربون ولا يتزعزعون ولا يلينون ولا يستكينون. حتى كانت ثورة 57 و800 من الميلاد التي تزعمها المسلمون وأسمى فيها المواطنون وأخفقت لأسباب يطول ذكرها, وقوبل زعماء بصفة خاصة والمسلمون بصفة عامة وحشية نادرة. واستتب الأمر للإنكليز ودخل الهند في الحكومة البريطانية بصورة عامة. وكان من أتباعي وخلفائي أمثال السيد نصير الدين مولانا ولاية علي العظيم أبادي على قدم من هذا الجمع النادر العجيب, وتبع مولانا يحيى علي مولانا أحمد الله الصادق بوري. وإن أحاديث جهادهم ومحنتهم وصبرهم على المكروه واحتمالهم الشدائد ذكرنا بمحنة الإمام أحمد بن حنبل, فتارة نراهم على متن الخيل وتارة في مشنق أمبالة وتارة في منفى جزيرة أندمان في المحيط الهندي وتارة في زاويتهم وبين مريديهم يعلمونهم أشغال الطريقة المجددية والطريقة المحمدية طريقة السيد أحمد الشهيد وفضل الجهاد والشهادة. وإذا وضعنا تضحيات أهل صادق بور وجهادهم في كفة رجحت هذه الكفة كفة كثير من المجاهدين الأبطال في تاريخ الهند الإسلامي البطولي, علماء الهند وشيوخة في ساحة الحرب.
نعم هكذا يقول حصلت الخيرات والآثار والسنة التي جعلها الله في الحياة تلك الأيام نداولها بين الناس. بعد أن أقاموا دولة شرعية في بشاور وما جاورها من البلدان نفذوا الحدود. ليس المقصود نفس الحدود تنفيذها لكن تطبيق الشريعة ككل، ولكن جزء من أجزائها الذي يتعلق بسد ثغرات الفساد وشر إقامة الحدود من أجل سد ثغرات الفساد. قال طبقوا النظام الإسلامي بإدارة حسنة دقيقة، فشهد التاريخ نموذج للخلافة الإسلامية الراشدة في تلك البقعة، مع أنه لن تقوم الخلافة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي إلا في آخر الزمان عند النزول، عند ظهور سيدنا المهدي ونزول سيدنا عيسى. أما قبل ذلك فقد يحصل من بعض السلاطين، من بعض الدول، من بعض الأخيار في شيء من الأماكن عدل وانضباط وإقامة شريعة يحصل، لكن في أجزاء في أماكن في أناس. ولا تقوم الخلافة بعد سيدنا الحسن بن علي وستة الأشهر التي قضاها في الخلافة بعد أبي سيدنا علي على وجه العموم في العالم الإسلامي إلا بعد ظهور سيدنا الإمام المهدي ونزول سيدنا عيسى. هكذا كانت الإشارة في السنة إلى حكم الله وحكمته في هذه الإرادة، ولكن لا يزال حقائق الدين والإسلام محفوظة والخلافة الباطنة قائمة، وقد يحدث شيء من الآثار ولكنها تعد في جانب وفي جزء. ومن أكبرها بعد هذه الفترة ما حصل في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، هو عادل باتفاق وقائم معرفه، ولكن ما تسنت له الأمور كما كان في عهد الصحابة، وما ساعدته النفسيات والواقع الذي عاشوا على القيام بالأمر حتى طلب من الله الانتقال، وما استمر به الخلافة هذه الراشدة إلا سنتين وستة أشهر. في خلالها غير وجه وجهات الناس وأحوالهم الفكرية والاقتصادية والاجتماعية حتى فاض المال وزهدت فيه القلوب ودير ببعض الذهب في عدة مدن فلا يقبله أحد، ورجعوا إليه قالوا قد أغنى عدل عمر بن عجوز الناس، فجاءوا فقال ضعه في بيت الماء. وكان الناس حديثهم قبل ولاية سيدنا عمر بن عبد العزيز كم تملك، كم عندك من البير، كم من العقار، كم من وبعد ولايته صار حديث الناس كم تقوم من الليل، كم يحفظ ولدك من القرآن، كم حفظت، فكان حديث الناس اختلف. ووصلت إلى حدود غريبة فيما يسر الله له. هذا من أقوى ما حصل في أثناء الفترة ما بين وفاة سيدنا الحسن إلى ظهور سيدنا الإمام المهدي. ثم في جانب في جزء بعض الأمراء أقاموا أمر الشريعة أو أنصفوا أو حكموا بعدل، ولكن أفراد وفي جهات مخصوصة وفي أجزاء مخصوصة لا على الكمال، ويقوم على الكمال عند ظهور سيدنا المهدي. أيوة، فهذا من جملة ما حصل. كما حصل هنا سلطان عبد الله بن راشد كان من العقاد وراشبام إلى شعبه يحكم ويفتخر أن سلطنته لا يوجد فيها حرام ولا سارق ولا محتاج، اغتنى الناس بالعدل والمواساة لأغنى الفقراء، وصار نموذج من جملة النماذج. لكن الله وحضر موت كلها فضلا عن أن يكون اليمن كلها ولا بتقول. فهذا هو الذي حصل، وكثير من بعض الأمراء وبعض الوزراء اتقوا الله في ما يخصهم وفيما يدخل تحت قدرتهم وأيديهم، وقاموا شيء من أمر الشريعة، وعلى أن حقائق الدين والشريعة موجودة في القلوب الحافظة لها، وموجودة في الذوات الطاهرة التي صدقت مع الرب سبحانه وتعالى. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أظهرهم من نواهم، ولكن اجتماع الباطن مع الظاهر والخلافة الظاهرة مع الباطنة هذا الذي يكون في آخر الزمان. ويقول حصلت شيء من التكرر في التاريخ، وقام البريطانيون من الكفار بمهاجمة المناطق التي قام فيها هذا الشيخ أحمد الشهيد، وقعت معارك حامية في مناطق في الهند بالوكوت، واستشهد الإمام أحمد، ومحمد بن إسماعيل الذي هو حفيد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي وكبار أصحابهم بعد أن أدوا أدوار قوية وكبيرة واستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد شجاعة. فكان ذلك في آخر العام 46 بعد 200 والألف. ومع ذلك فبقي من الآثار من أتباعه وخلفائه هناك في أماكن كثيرة، وسلطات الكفار تطاردهم ويضطهدونهم، يصادرون أموالهم أملاكهم، ويحاكمونهم محاكمات جائرة، وحكم على بعضهم بالشنق، بعضهم بالنفي المؤبد، بعضهم باعتقال طويل مع أعمال شاقة، وهم صابرون محتسبون لا يضطربون لا يزعزعون. فكان هذا هو النجاح. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم ثم ضعفوا ما استكانوا. الله يحبسه. وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فإيش النتيجة الكبرى لهم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإذا صدقتم وقمتم معه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اضطهدوا وعملوا وحبسوا وكان ما كان، وتواصل الأمر في خلفاء جاءوا من بعدهم على النمط والنهج مثل من ذكرهم ولاية علي العظيم أبادي ومولانا يحيى علي، مولانا أحمد الله الصادق بوري ومن معهم بتلك الحقبة. حتى تذكرنا بما امتحنوا وأوذوا، ما امتحن بالإمام أحمد بن حنبل في نصرة السنة وطلب منه أن يقول أن القرآن مخلوق فأباء، وابتلي وسجن وأوذي 16 شهر 18 شهر هو في السجن مع ضرب تعرض لهم إلى ذلك، ثبت بثبات أهل السنة. فكل هذه الآثار تجمعت على ما سيذكره الشيخ بعد ذلك بعده.
علماء الهند وشيوخها في ساحة الحرب وميدان الإصلاح، فقد استمر الشيخ من بعدهم في الجهاد في سبيل الله، فرأينا الشيخ الكبير الحاج إمداد الله المهاجر المكي، وشيخ الحافظ ضامن، وشيخ محمد قاسم، ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي في ساحة شاملي يقاتلون الإنجليز، واستشهد الشيخ ضامن في ساحة الجهاد، ويضطر الشيخ إمداد الله إلى الهجرة، ويضطر الشيخ النونوتي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي إلى التستر والخفاء مدة من الزمان. وكان الشيخ أحمد الله شاه والشيخ لياقت علي من المشايخ الكبار الذين قادوا الجيوش في قتال الإنكليزي في ثورة 57 و800 و1000 الميلادي الكبرى، وتولوا كبرها واستشهد بعضهم وقتل بعضهم شنقا. ثم جاء بعدهم الشيخ محمد
ثم جاء بعدهم الشيخ محمود حسن الديدبوني الذي لقب بحق شيخ الهند وأعد عدته للجهاد ضد الإنجليز، وأراد إنشاء حكومة مستقلة في الهند فيها الأمر والنهي للمسلمين، ودفعه طموحه وهمته إلى الاتصال بتركيا والانسجام معها على خط الثورة والجهاد. إن الرسائل الحيرية والاجتماع بأنوار باشا واعتقاده في جزيرة مالطة كل ذلك يدل على علو همته ونشاطه الدائم المستمر. وصدق الله العظيم الذي قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الشواذ من المستسلمين والخائنين لا يحكم بهم على القوم. فكيف يصح القول إذن مع هذه الشهادات المتواترة المتلاحقة أن التصوف هو رمز البطالة والكسل والفرار عن معترك الحياة والانسحاب عن ميدان الكفاح والنضال؟ فإذا وجدنا هناك أمثلة شاذة لبعض أصحاب الطريقة المتصوفين الذين آثروا الانعزال وما لأوا بعض الحكومات الأجنبية أو خدموها، فهناك بجانب آخر عدد أكبر من أئمة التصوف وشيوخ الطريقة الذين فاقوا أولئك المتصوفين المنتسبين إلى الطريقة ومكانتهم الروحية السامية، وامتازوا عنهم في الكفاح والجهاد والقتال والنضال والبقاء في معترك الحياة. المحب الصادق
هكذا يقول أن الآثار استمرت، فقام شيوخ بعد هؤلاء في الهند وأحيوا الجهاد في سبيل الله تعالى في رد الكافر المعتدي الصائل الداخل إلى البلاد المبعطل للشريعة الحق تبارك وتعالى. فقام إمداد الله المهاجر المكي والشيخ الحافظ ضامن والشيخ محمد قاسم والرشيد أحمد كنكوهي من العلماء والكبار، وله بعض التعليق على بعض شروح البخاري، يقاتلون الكفار المعتدين. واستشهد الشيخ ضامن في ساعة الجهاد، واضطر امداد الله الهجرة، والشيخ النانتوي والشيخ مدشيد إلى التستر والخفاء مدة من الزمان. وكان الشيخ أحمد الله شالي تقدم ذكره شالك تالي من المشايخ الكبار الذين قادوا الجيوش لقتال الإنكليز، واستشهد بعضهم وقتل بعضهم شنقن وهكذا. وجاء بعدهم من المشايخ من ذكرهم الشيخ، ومنهم من لقب شيخ الهند الشيخ محمود حسن الديوبندي، وأعد العدة للجهاد وهكذا. وأقاموا أمر الله. فيقول الشيخ: هذه الحركات كلها التي قامت في نصرة الحق والرسول في الهند كانت على أيدي أهل التصوف. الفهم من الخطأ أن نرى أحد من المنسوبين للتصوف مال حكومات الباطل أو أرضخ للكفار أو ضيع الجهاد والواجبات، ونقول التصوف كسل، التصوف سلبي، التصوف. بل هذا اللي تستشهد بهم أكثر منهم وأكبر منهم كانوا غرة بيضاء في جبين الدهر في القيام بالأمر كما ينبغي، بل ما نجد جهاد صحيح قام من عهد أصحابهم بعدهم إلا وقادته وأسسه أهل التصوف على مدى القرون. وهكذا إذن الصورة الصحيحة للتصوف هو جهاد في سبيل الله وحقائق في المحبة. كمل هذا
للحياة قيمة ولا يحسب للمخاوف حسابا. إن التصوف إذا وجد في صورته الأصلية الصادقة وانسجم مع مناهج النبوة وحملت راية اليقين والحب التي هي من أهم أغراضه ونتائجه، فإنه ينفخ في أبنائه روح العمل والشوق إلى الجهاد وعلو الهمة والطموح والحنين إلى الشهادة والتكشف والجلادة. فإنه إذا تدفق ينبوع الحب الإلهي في قلب الإنسان تغنى وجوده وكيانه بما أنشده الشاعر الفارسي: أيها الرجل الذي يتغنى بالحب ويتشدق بالكلام عنه، تجرد عن ذاتك وأعرض عن نفسك للمهالك وقابل الموت وجها لوجه.
أعرض نفسك
وأعرض نفسك للمهالك وقابل الموت وجها لوجه، وإلا فدع الانتساب إلى هذه الطريقة،
هذا طريق واحد، ما أنت من أهل المحبة وما أنت من أهل التصوف، فإن التصوف يقوم على المحبة الصادقة وانسجام مع منهاج النبوة وحمريات اليقين. فإذن ينفخ في من قام فيه ومن اتصل به روح العمل والشوق إلى الجهاد وعلو الهمة والحنين إلى الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولما قال بعضهم للوالد علي رحمة الله أحسن تسكت بعض الكلام وتقول والوضع مزيج، قال أن الصحابة ساروا في طلب الشهادة إلى مسيرة أشهر تبون الشهادة، إذا جاءت لعندنا ببلادنا نفر منها، إذا قد جاءت لعندنا ما نفر منها، هي تطلب وتقصد، فإذا قد جاءت الحمد لله. وهكذا فقام بجهد وأثر، فنرى الأثر قائمة متجددة من بعده ومن تعيشها. فمن الذي خطف ومن الذي اختطف؟ ذاك الفكر الذي في العالم كله ظهر عواره وظهر فساده، والقائمون عليه هم اللي خطفوا أم هم اللي خطفوا؟ هذا المختطف اللي يخطفوا هي بعدين فكره ومنهجه والدعوة اللي يدعو عليها كيف قويت، كيف ظهرت، كيف انتشرت؟ فمن الخاطف من المخطوف؟ ما بقي إلا بظهر الأمر ما يريد الحق تعالى إقامة الحجج فيه على عباد رسلا مبشرين ومذين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وتكتسب هذه الاتجاهات الكافرة والمخالفة للشريعة والمدفوعة بمختلف الأغراض النفسية والمادية، تكتسب الإثم والعقاب ودخول النار، ثم تضمحل وتتلاشى ويبقى صوت الذي قتلوه، صوت الذي خطفوه، صوت الذي حبسوه هو القائم وهو المنتشر وهو الظاهر. هذا نحن في الدنيا، وبعدين نصرهم في الآخرة أكبر. فايش الذي يحصل؟ يحصل انه الناس يبتليهم الله، يقيم الحجه عليهم ويكسبون مآثم وجرائم ويتهيئون لعقابه، بس يبيعون انفسهم بعرض من الدنيا يسير فيخسرون الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله الله هو رب الوجود واليه الكل يعود، فمن لم يحسن الصلة به فلا شان له ولا خطر ولا رفعة ولا مكانة ولا كرامة ولا مجد ولا فخر ولا عز أصلا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله يعزنا بدينه وبطاعته وبتقواه، وارزقنا صدق الإقبال عليه والكمال القبول لديه، وفقنا لمرضاته وادخلنا في أهل محبته ومودته، وصلح لكم الأمة شؤون كلها، ويجعل لنا من آثار رمضان وصيامه وقيامه استبيان واستجلال معاني الصدق مع الرحمن في كل شان، في السر والإعلان، وقيام بأداء هذه الأمانة على الوجه الذي يقتضي الرضوان، ويرفعنا الله به إلى أعلى مكان، ويثبتنا على الوفاء بالعهد حتى نلقاه مفين بعهده، ممتلئين بمحبته ووده، نحب لقاءه ويحب لقاءنا، فنظفر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.